واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد، سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود، سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بانوراما الظهور المهدوي، الحلقة 38. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية. أعرف إمامك وعرف بإمامك. المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. هذا هو الجزء الثالث من عنواننا عالم ما وراء الأرض. لا لا زال حديثنا في مرحلة الظهور المهدوي عبر المسار الثاني الذي هو مسار التغيير العظيم. تسلسل الحديث حتى وصلت معكم إلى عنواننا عالم ما وراء الأرض، وأقصد بذلك عوالم الملائكة وعوالم الجن وعوالم دواب السماوات. إنها أمم كثيرة وكثيرة وكثيرة جدا في هذا الفضاء والكون الواسع المتسع. أخذت لكم نماذج من الأحاديث، وقبلها ذهبت معكم في جولة بين آيات الكتاب الكريم لعرض الحقائق التي ترتبط بهذا الموضوع. لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام، وإنما سأكمل من حيث انتهيت. في الحلقة الماضية حدثتكم عن رحلة فضائية بقيادة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وكان ذلك في زمان خلافة عمر. الرواية التي نقلتها لكم عن سلمان المحمدي، وحدثتكم أيضا عن رحلة فضائية بقيادة إمامنا الباقر والمسافر الذي سافر معه هو جابر الجعفي، ثم رجعت إلى الرحلة الفضائية العجيبة لذي القرنين. الرواية طويلة، وإنني أقرأ عليكم من الجزء الثاني من تفسير العياشي، إنه محمد ابن مسعود العياشي رضوان الله تعالى عليه من أعلام القرن الثالث الهجري، كان معاصرا للكليني رحمة الله عليهما. هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان. إنه الحديث 79 في الصفحة 67 بعد 300 عن الأصبغ ابن نباتة عن أمير المؤمنين. سيد الأوصياء سئل عن ذي القرنين. لا أستطيع أن أقرأ الرواية بكاملها لأنها طويلة طويلة. حكاية الرحلة الفضائية لذي القرنين طويلة، سأقرأ جانبا منها ما أجده ضروريا جدا. مر علينا بنحو سريع من دون أن أتوقف عند الكلمات والجمل، لأنني قد حدثتكم عن هذا في الحلقة الماضية. ثم رفعه الله إلى السماء الدنيا، رفع ذا القرنين، ثم رفعه الله إلى السماء الدنيا. السماء الدنيا أعلى من المجرات، لأن المجرات هي زينة السماء الدنيا تكون دونها. ثم رفعه الله إلى السماء الدنيا فكشط له عن الأرض. هذا المصطلح قد يطلق على أرضنا التي نحن نعيش عليها، وقد يطلق على كل المجرات إذا كانت الرواية تجعل السماء الدنيا في مواجهتها، أن تكون المجرات في جهة من جهات الحديث وأن تكون السماء الدنيا في الجهة الأخرى. ولن يؤثر كثيرا على مضمون وتفاصيل الرحلة الفضائية إن كان المراد من الأرض. أرضنا أو كان المراد من الأرض زينة السماء الدنيا، أعني المجرات بقضها وقضيضها. ثم رفعه الله إلى السماء الدنيا فكشط له عن الأرض كلها، جبالها وسهولها وفجاجها، حتى أبصر ما بين المشرق والمغرب. إذا كان الحديث عن المجرات فإن مشرق الكون هو الجانب المضيء منه، ومغرب الكون هو الجانب المظلم منه. حتى أبصر ما بين المشرق والمغرب وآتاه الله من كل شيء علما يعرف به الحق والباطل، وأيده في قرنيه بكشف من السماء. هذه منظومة للرصد، هذا رادار عجيب، هذا رادار ليس لكشف الأجهزة فقط، وإنما لكشف طبائع الناس وأحوال الأمم. وأيده في قرنيه بكشف من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، ثم أهبط إلى الأرض وأوحى الله إليه أن سر في ناحية غرب الأرض وشرقها، فقد طويت لك البلاد وذللت لك العباد فأرهبتهم منك. الكلام هنا ليس عن أرضنا بقرينة ما يأتي من التفاصيل. فسار ذو القرنين إلى ناحية المغرب، إنه مغرب الكون، فكان إذا مر بقرية زأر فيها. هل هذا هو أسلوب التبليغ في أرضنا؟ هكذا يبلغ الأنبياء والأوصياء والعباد الصالحون والعلماء العاملون، هكذا يبلغون دين الله بهذه الطريقة. فكان إذا مر بقرية زأر فيها كما يزأر الأسد المغضب. وقطعا هذا الكلام كلام تقريبي، هذا يعني أن ذا القرنين يتعامل بطريقة تختلف عن الطريقة التي يتعامل بها مع الناس في الأرض، إنه يتعامل مع حضارات أخرى، طريقة التواصل معهم تكون مختلفة جدا. فكان إذا مر بقرية زأر فيها كما يزأر الأسد المغضب، فينبعث من قرنيه من جهاز الرادار هذا. إذا صح إطلاق هذا العنوان عليه، فينبعث من قرنيه ظلمات ورعد وبرق وصواعق، ويهلك من ناوأه وخالفه. فلم يبلغ مغرب الشمس حتى دان له أهل المشرق والمغرب، وذلك قول الله إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. تستمر الرواية بتفاصيلها، وتفاصيلها كثيرة، لكنني سأذهب إلى جهة أخرى. إنه الحديث هو حديث الرحلة الفضائية عن الأصبغ ابن نباتة، عن سيد الأوصياء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. وكان ذو القرنين عبدا صالحا، وكان من الله بمكان نصح الله فنصح له، نصح الله أي كان قلبه قلبا ناصحا قلبا سليما، وكان من الله بمكان نصح الله فنصح له، وأحب الله فأحبه، وكان قد سبب له في البلاد ومكن له فيها حتى ملك ما بين المشرق والمغرب. الحديث عن مشرق الكون ومغربه. وكان له خليلا من الملائكة، إنه يتعامل مع الملأ الأعلى، وكان له خليلا من الملائكة يقال له رافائيل، ينزل إليه فيحدثه ويناجيه، فبين هو ذات يوم عنده إذ قال له ذو القرنين: يا رافائيل، كيف عبادة أهل السماء وأين هي من عبادة أهل الأرض؟ ذو القرنين يريد من رافائيل أن يقوم له بمقارنة فيما بين عبادة أهل السماء وعبادة أهل الأرض. قال رافائيل: يا ذا القرنين، وما عبادة أهل الأرض؟ لا تقاس بعبادة أهل السماء. يا ذا القرنين، وما عبادة أهل الأرض؟ أما عبادة أهل السماء، ما في السماوات موضع قدم إلا وعليه ملك قائم لا يقعد أبدا، أو راكع لا يسجد أبدا، أو ساجد لا يرفع رأسه أبدا. فبكى ذو القرنين بكاء شديدا وقال: يا رافائيل، إني أحب أن أعيش حتى أبلغ من عبادة ربي وحق طاعته بما هو أهله. قال رافائيل: يا ذا القرنين، إن لله في الأرض، في الأرض في هذا الكون وليس في أرضنا، إن لله في الأرض عينا تدعى عين الحياة، فيها عزيمة من الله، عزيمة قرار من الله. المراد من العزيمة القرار القطعي النهائي. يا ذا القرنين، إن لله في الأرض عينا تدعى عين الحياة، فيها عزيمة من الله أنه من يشرب منها، من يشرب لم يمت حتى يكون هو الذي يسأل الله الموت، فإن ظفرت بها تعش ما شئت. قال وأين تلك العين وهل تعرفها؟ قال لا، غير أننا نتحدث في السماء أن لله في الأرض، ليس في أرضنا، في المجرات ما دون سماء الدنيا، أن لله في الأرض ظلمة لم يطأها إنس ولا جان. فقال ذو القرنين وأين تلك الظلمة؟ قال رفائيل ما أدري. ثم صعد رفائيل فدخل ذو القرنين حزن طويل من قول رفائيل ومما أخبره عن العين والظلمة، ولم يخبره بعلم ينتفع به منهما. فجمع ذو القرنين فقهاء أهل مملكته وعلماءهم وأهل دراسة الكتب وآثار النبوة، فلما اجتمعوا عنده قال ذو القرنين يا معشر الفقهاء وأهل الكتب وآثار النبوة، هل وجدتم فيما قرأتم من كتب الله أو في كتب من كان قبلكم من الملوك أن لله عينا تدعى عين الحياة، فيها من الله عزيمة قرار أنه من يشرب منها لم يمت، حتى يكون هو الذي يسأل الله الموت؟ قالوا لا يا أيها الملك. قال فهل وجدتم فيما قرأتم من الكتب أن لله في الأرض ظلمة لم يطأها إنس ولا جان؟ قالوا لا يا أيها الملك. فحزن عليه ذو القرنين حزنا شديدا وبكى، إذ لم يخبر عن العين والظلمة بما يحب. وكان في من حضره غلام من الغلمان من أولاد الأوصياء الأنبياء، وكان ساكتا لا يتكلم، حتى إذا آيس ذو القرنين منهم قال له الغلام أيها الملك إنك تسأل هؤلاء عن أمر ليس لهم به علم، وعلم ما تريد عندي. ففرح ذو القرنين فرحا شديدا حتى نزل عن فراشه، عن فراشه الملك، وقال له ادن مني، فدنا منه فقال أخبرني. فقال نعم أيها الملك، إني وجدت في كتاب آدم الذي كتب يوم سمي له ما في الأرض من عين أو شجر، فوجدت فيه أن لله عينا تدعى عين الحياة، فيها من الله عزيمة أنه من يشرب منها لم يمت، حتى يكون هو الذي يسأل الله الموت بظلمة لم يطأها إنس ولا جان. ففرح ذو القرنين وقال ادن مني يا أيها الغلام، تدري أين موضعها؟ قال نعم، وجدت في كتاب آدم أنها على قرن الشمس، يعني مطلعها. كل الحديث عن الفضاء، لأن الرواية ستخبرنا عن تفاصيل رحلة في الفضاء. ففرح ذو القرنين وبعث إلى أهل مملكته، فجمع أشرافهم وفقهاءهم وعلماءهم وأهل الحكم منهم، فاجتمع إليه 1000 حكيم وعالم وفقيه. فلما اجتمعوا إليه تهيأ للمسير وتأهب له بأعد العدة وأقوى القوة ماذا يريد أن يقول أمير المؤمنين للناس، للأصبغ بن نباتة ولأمثاله وللذين سألوه؟ فإن الأصبغ بن نباتة يحدثنا عن أن أشخاصا سألوا أمير المؤمنين، فماذا يقول لهم عن الوسائل التي استعملها ذو القرنين في رحلته الفضائية؟ فاستعمل أقصى ما يمكن التعبير عنه وتأهب له بأعد العدة وأقوى القوة، فسار بهم يريد مطلع الشمس، الحديث عن الفضاء، يخوض البحار ويقطع الجبال والفيافي والأراضين والمفاوس. فسار 12 سنة حتى انتهى إلى طرف الظلمة. الكلام ليس عن الأرض. فسار 12 سنة حتى انتهى إلى طرف الظلمة، فإذا هي ليست بظلمة ليل. الليل أمر خاص بالأرض، هذه ظلمة الكون. حينما يخرج الإنسان من مدار الكرة الأرضية فإنه سيدخل في الظلام. تلاحظون دقة التعابير؟ فإذا هي ليست بظلمة ليل، لا يوجد ليل، إنه ظلام الكون، ظلام جهة المغرب من الكون. فإذا هي ليست بظلمة ليل ولا دخان، ولكنها هواء، المراد من الهواء الفضاء، وليس هذا الذي نتنفسه، مثلما تقول الأحاديث من أن الله نفى الجن من الأرض إلى الهواء إلى الفضاء. فإذا هي ليست بظلمة ليل ولا دخان، ولكنها هواء، هذا هو الفضاء، ولا دخان، ليس هناك من غازات، هناك المادة الكونية المتأينة، هناك المادة الكونية المتأينة فيما بين هذه المجرات، فيما بين هذه الأجرام السماوية. فإذا هي ليست بظلمة ليل ولا دخان، ولكنها هواء يفور فسد ما بين الأفقين، فنزل بطرفها وعسكر عليها وجمع علماء أهل عسكره وفقهاءهم وأهل الفضل منهم، فقال: يا معشر الفقهاء والعلماء، إني أريد أن أسلك هذه الظلمة. فخروا له سجدا، فقالوا: أيها الملك. فخروا له سجدا، هذا أسلوب تجليل وتوقير للملك. فخروا له سجدا فقالوا: أيها الملك، مثل ما فعل يعقوب مع ولده يوسف، ويوسف ما كان ملكا، كان وزيرا، كان مستشارا أعظم عند الملك. فخروا له سجدا فقالوا: أيها الملك، إنك لتطلب أمرا ما طلبه ولا سلكه أحد ممن كان قبلك من النبيين والمرسلين ولا من الملوك. قال: إنه لا بد لي من طلبها. مثلما قلت لكم إنني أقرأ مقاطع من الرواية لأنها طويلة جدا، في صفحة 72 بعد 300، وأمرهم أن يدخلوا الظلمة وسار ذو القرنين في 4000، وأمر أهل عسكره أن يلزموا معسكره في الفضاء 12 سنة، فإن رجع هو إليهم إلى ذلك الوقت وإلا تفرقوا في البلاد ولحقوا ببلادهم أو حيث شاءوا. فقال الخضر، الخضر كان قريبا لذي القرنين، فقال الخضر: أيها الملك، الخضر هو الغلام الذي تكلم وأرشد ذا القرنين إلى الجهة التي تحرك باتجاهها. الغلام هو الخضر، اتخذه ذو القرنين وزيرا عنده وكان قريبا له. فقال الخضر: أيها الملك، إنا نسلك في الظلمة لا يرى بعضنا بعضا، فكيف نصنع بالضلال إذا أصابنا؟ الخضر لا يمتلك التقنيات، التقنيات عند ذي القرنين، هو الذي تهيأت له الأسباب. فقال الخضر: أيها الملك، إنا نسلك في الظلمة لا يرى بعضنا بعضا، فكيف نصنع بالضلال إذا ما ضللنا الطريق؟ فكيف نصنع بالضلال إذا أصابنا؟ فأعطاه ذو القرنين خرزة حمراء. الخرزة هي الفص الثمين. كيف يصف أمير المؤمنين جهازا من الأجهزة للناس الذين كانوا يعيشون في عصره؟ الخرزة تطلق على الجواهر الثمينة، على الجوهرة الثمينة، على الجوهرة الكبيرة الثمينة، وتطلق على الفص من الأحجار الكريمة، أكان الفص صغيرا أم كان الفص كبيرا. فأعطاه ذو القرنين خرزة حمراء كأنها مشعلة لها ضوء. هذا جهاز، اصبروا علي كي تعرفوا بأنه جهاز بتقنية عالية جدا. فأعطاه ذو القرنين خرزة حمراء كأنها مشعلة لها ضوء، فقال: خذ هذه الخرزة، فإذا أصابكم الضلال فارم بها إلى الأرض، فإنها تصيح، تصيح، فإنها ترشدكم. هذا يعني هناك أجهزة إرسال وأجهزة استلام، هذه أجهزة. هذا الكتاب مؤلفه كان معاصرا للكليني، والكليني توفي سنة 328 للهجرة قبل انتهاء الغيبة الأولى، لأن الغيبة الأولى انتهت سنة 329 للهجرة. وهذا الرجل محمد ابن مسعود العياشي كان معاصرا للكليني، لا نعرف بالدقة سنة وفاته، ربما توفي قبل الكليني، كان معاصرا للكليني من علماء القرن الثالث الهجري، وهو ينقل حديثا عن أمير المؤمنين. هل كان يوجد في الأرض أجهزة كهذه الأجهزة؟ هل كانت الملوك تملك شيئا من هذا في أي كتاب من الكتب، في كتب اليهود مثلا، في كتب النصارى، في كتب الرومان، في كتب اليونان، في أي كتب. فقال خذ هذه الخرزة فإذا أصابكم الضلال فارمي بها إلى الأرض فإنها تصيح، فإذا صاحت رجع أهل الضلال إلى صوتها. أجهزة إرسال وأجهزة استلام. فأخذها الخضر ومضى في الظلمة، وكان الخضر يرتحل وينزل ذو القرنين. الخضر معه مجموعة وذو القرنين معه مجموعة، فكانوا يتحركون بالتناوب، وكان الخضر يرتحل يتحرك وينزل ذو القرنين للاستراحة. فبين الخضر يسير ذات يوم في الجهة المظلمة من الكون، في مغرب الكون، فبين الخضر يسير ذات يوم إذ عرض له واد في الظلمة. هناك منطقة تختلف عن المناطق التي كانوا يسيرون فيها، فقال لأصحابه قفوا في هذا الموضع، لا يتحركن أحد منكم عن موضعه، ونزل عن فرسه. ما هي بفرس كأفراس الأرض، إنها وسائل النقل في الفضاء. ونزل عن فرسه فتناول الخرزة فرمى بها في الوادي فأبطأت عنه بالإجابة. لماذا رمى بها في الوادي بينما ذو القرنين أعطاها للخضر؟ لأجل أن يسترشد بها الضلال. لكن الجهاز هذا جهاز مرشد، هذا الجهاز يمكنني أن أشبهه بجهاز النافيجيتر في زماننا، هذا الذي يستعمل في الطائرات وفي البواخر وفي السيارات في زماننا. الناس الآن لا يستطيعون أن يسافروا من دون أن يعتمدوا على هذا الجهاز، إنه الجهاز المرشد، وهذا هو جهاز مرشد. ونزل عن فرسه فتناول الخرزة فرمى بها في الوادي فأبطأت عنه بالإجابة حتى ساء ظنه وخاف أن لا تجيبه، ثم أجابته فخرج إلى صوتها فإذا هي على جانب العين. يبدو أن الخضر قد برمج هذا الجهاز كي يصل الجهاز إلى عين الحياة، وعنده جهاز استلام يستلم المعلومات من هذه الخرزة، ولذلك تحرك باتجاه الخرزة الحمراء. فخرج إلى صوتها فإذا هي على جانب العين، وإذا ماؤها أشد بياضا من اللبن وأصفى من الياقوت وأحلى من العسل، فشرب منه ثم خلع ثيابه فاغتسل منها، ثم لبس ثيابه، ثم رمى بالخرزة نحو أصحابه. مثلما قلت لكم، هذا جهاز إرشاد، ولكنه أكثر تطورا من الأجهزة التي عندنا من خلال المواصفات التي تتحدث هذه الرواية عنها. والرواية تعرضت لتصحيف، وهذا الكتاب تعرض لتحريف، لكن الحقائق لا زالت قائمة وموجودة بين طوايا كلماتهم النورية الطاهرة. أتحدث عن محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم لبس ثيابه ثم رمى بالخرزة نحو أصحابه فأجابته، فخرج إلى أصحابه وركب وأمرهم بالمسير فساروا. الواضح من الرواية أن الخضر عنده مأمورية، وهذه المأمورية ترتبط بالمشروع المهدوي الأعظم. لا بد أن يصل إلى تلك العين، ولا بد أن يشرب منها، ولا بد أن يستحم فيها لأجل أن يحصل على المؤهلات التي تؤهله كي يكون خادما لإمام زماننا زمان غيبته. الروايات تخبرنا بأن الخضر من خدام إمام زماننا في غيبته الشريفة. فخرج إلى أصحابه وركب وأمرهم بالمسير فساروا. ذو القرنين لم يكن مقدرا له أن يصل إلى تلك العين، فهو لا علاقة له بشكل مباشر بالمشروع المهدوي الأعظم، وإنما كان يعين الخضر في الوصول إلى تلك العين. الجميع في مقام التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم، كل الأنبياء وكل المرسلين وكل العباد الصالحين وكل الملائكة المقربين. ومر ذو القرنين بعده فأخطأوا الوادي، لم يصل ذو القرنين إلى ذلك الوادي، فأخطأوا الوادي فسلكوا تلك الظلمة 40 يوما و40 ليلة، ثم خرجوا بضوء. لقد وصلوا إلى الجهة المضيئة من الكون، خرجوا من الظلمة، خرجوا من حدود مغرب الكون. ثم خرجوا بضوء ليس بضوء نهار ولا شمس ولا قمر، لأن الحديث ليس عن الأرض. ضوء النهار والشمس والقمر هذا حديث في الأرض، الرحلة ليست في الأرض. تلاحظون دقة التعابير؟ ومر ذو القرنين بعده فأخطأوا الوادي فسلكوا تلك الظلمة 40 يوما و40 ليلة، ثم خرجوا بضوء إلى منطقة مضيئة ليس بضوء نهار ولا شمس ولا قمر، إنها الطاقة الكونية، بحار الطاقة، مثلما هناك بحار مظلمة للطاقة في مغرب الكون، هناك بحار مضيئة للطاقة في مشرق الكون. وهذا ما لم يكتشفه الإنسان إلى هذه اللحظة، الأحاديث تخبرنا. ثم خرجوا بضوء ليس بضوء نهار ولا شمس ولا قمر، ولكنه نور، نور ما هو بضوء كضياء الشمس، إنه نور حالة منيرة، إنها الجهة المنيرة المشرقة من الكون، ولكنه نور. فخرجوا إلى أرض حمراء ورملة خشخاشة فركة. الرملة إنها الأرض الممتدة. الكلام هنا عن الأجرام السماوية الكبيرة جدا التي وصل إليها ذو القرنين. فخرجوا إلى أرض حمراء ورملة خشخاشة. الرملة الخشخاشة هي الرمال اليابسة التي حينما تداس يصدر منها صوت الخشخشة. الخشخشة هي احتكاك يابس بيابس. هناك أشياء يابسة إذا ما احتكت بأشياء يابسة الصوت الناتج يقال له الخشخشة. وأما الفركة فإنها الناعمة الملساء. فخرجوا إلى أرض حمراء ورملة خشخاشة فركة كأن حصاها اللؤلؤ. أي منظر جميل هذا، أي صورة، أي لوحة هذه. إنه مكان في الفضاء مشرق بنور يختلف عن نور الشمس والقمر وعن نور نهارنا. إنه منير منكشف لا ظلام فيه. وهذه رملة حمراء، إنها ناعمة جدا، وفي الوقت نفسه يصدر منها صوت الخشخشة. يمكنني أن أقرب لكم الفكرة إذا ما أخذنا مادة النشأ. إنه طحين الذرة، هذه المادة التي تستعمل في صناعة الحلويات، مادة النشأ طحين الذرة، يكون ناعما جدا وفيه شيء من اليبوسة. إذا ما فركناه بأيدينا فإننا نشعر بنعومة، وفي الوقت نفسه هناك صوت يصدر من خلال فركنا لمادة النشأ هذا. هذه الأرض الحمراء حصاها لؤلؤ. اللؤلؤ هذا بلونه المشرق الجميل، لوحة جميلة جدا. فخرجوا إلى أرض حمراء ورملة خشخاشة فركة كأن حصاها اللؤلؤ. تستمر الرواية تحدثنا عن غرائب الكون. الرواية طويلة، ماذا أصنع للوقت وهو يجري سريعا، إلى أن نصل إلى الصفحة 75 بعد 300. يستمر أمير المؤمنين وهو يحدثنا عن الرحلة الفضائية لذي القرنين، والتي سيتضح لنا فيما بعد من أن الرحلة هذه ستكون متخلفة بالقياس إلى الرحلات الفضائية التي تكون في الزمن المهدوي في مرحلة الظهور، لأنها ستكون متقدمة جدا. لست أنا الذي أقول، الروايات هي التي تقول، الروايات هي التي تحدثنا. هذه الرحلة الفضائية وسائل النقل فيها عبر عنها بالخيول والأفراس. ما هي بخيول وبأفراس أرضية، إنها وسائل نقل فضائية تناسب ذا القرنين، لكن وسائل النقل الفضائية في الزمن المهدوي إنها قباب من نور، ومر هذا الكلام علينا وسنعود إليه. أكمل ما بقي من الرواية، ثم انصرف راجعا في الظلمة ذو القرنين، لم يصل إلى عين الحياة. ثم انصرف راجعا في الظلمة فبين هم يسيرون، انصرف راجعا في الظلمة لأن الجهة المشرقة كانت في طريق ذي القرنين ما بعد الظلمة، دخل في المغرب ووصل إلى المشرق، والمراد من المشرق الجانب المضيء، الجانب القريب من الأرض هو الجانب المظلم، وهذا هو الذي تتحرك فيه المركبات الفضائية التي استطاع الإنسان أن يدفع بها إلى الفضاء في الجهة المظلمة. لكن ذا القرنين تجاوز الجهة المظلمة ووصل إلى الجهة المضيئة من الكون، وعاد أدراجه، عاد أدراجه إلى الأرض. ثم انصرف راجعا في الظلمة فبينا هم يسيرون إذ سمعوا خشخشة تحت سنابك خيلهم. ما هي بخيول؟ إنها وسائل النقل الفضائية التي كانوا يستعملونها. إذ سمعوا خشخشة تحت سنابك خيلهم فقالوا أيها الملك ما هذا؟ فقال خذوا منه. لماذا يسألونه؟ لأن ذا القرنين كان على علم برحلته وتفاصيلها، فقال خذوا من، فمن أخذ منه ندم ومن تركه ندم، فأخذ بعض وترك بعض، يعني بعض أصحاب ذي القرنين أخذوا من هذه المادة التي صدر منها صوت الخشخشة تحت سنابك خيولهم، تحت وسائلهم النقلية الفضائية، وآخرون ما أخذوا شيئا، فأخذ بعض وترك بعض، فلما خرجوا من الظلمة إذا هم بالزبرجد. والزبرجد، إذا كنا نتحدث عن زبرجد الأرض، الزبرجد هو أغلى أنواع الذهب، لكننا نتحدث هنا عن رحلة فضائية، فهذا الزبرجد زبرجد فضائي، مادة ثمينة جدا، قد تكون مصدرا من مصادر الطاقة. نحن نتحدث عن تقنيات عالية مكنت ذا القرنين من رحلة عظيمة مهولة في هذا الفضاء الواسع المتسع، مع أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه يتكلم بلسان المدارات وإنه ذهب إلى أقصى حد في المداراة لأجل تقريب الفكرة ولو بنحو يسير، إلا أن الحقائق واضحة خصوصا لأمثالنا، لأننا نعيش في عصر تغيرت فيه الحياة واستطاع الإنسان أن يخرج من الأرض إلى الفضاء وتطورت العلوم واتسعت الثقافات. فلما خرجوا من الظلمة إذا هم بالزبرجد، فندم الآخذ والتارك، التارك ندم لماذا لم يأخذ، والآخذ ندم لماذا أخذ قليلا، لماذا لم يأخذ شيئا كثيرا من الزبرجد هذا. ورجع ذو القرنين إلى دومة الجندل، وكان بها منزله، فلم يزل بها حتى قبضه الله إليه. لازالت الرواية مستمرة، لكنني أكتفي بهذا الذي قرأته عليكم. نذهب إلى فاصل.
يا من له ذكر لا ينسى، يا من له نور لا يطفى، يا من له نعم لا تعد، يا من له ملك لا يزول، يا من له ثناء لا يحصى، يا من له جلال لا يكيف، يا من له كمال لا يدرك، يا من له قضاء لا يرد، يا من له صفات لا تبدل، يا من له نعوت لا تغير. سبحانك يا الله. يا رب العالمين، يا مالك يوم الدين، يا غاية الطالبين، يا ظهر اللاجين، يا مدرك الهاربين، يا من يحب الصابرين، يا من يحب التوابين، يا من يحب المتطهرين، يا من يحب المحسنين، يا من هو أعلم بالمهتدين. سبحانك يا لا
بصائر الدرجات لشيخنا أبي جعفر الصفار رحمة الله عليه، من أصحاب إمامنا الحسن العسكري المتوفى سنة 290 للهجرة، من رجال الغيبة الأولى. هذه طبعة مؤسسة النعمان بيروت لبنان. في صفحة 78 بعد 300 إنه الباب 15. الحديث الأول: في سياق الكلام عن ذي القرنين وعن رحلته الفضائية، الحديث عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه. أما أن ذا القرنين قد خير السحابين، هناك نوعان من المركبات الفضائية، من وسائل النقل الفضائي، هناك نوعان. ومر علينا في حلقة يوم أمس معنى هذا المصطلح السحاب، حينما يستعمل هذا المصطلح في روايات كالروايات التي قرأتها عليكم يوم أمس، أو في
الروايات التي أقرأها عليكم الآن ونحن نتحدث عن رحلات فضائية، فإن السحابة عنوان لوسائل النقل الفضائي، إنها مركبات فضائية متطورة. لا تستغربون أن أقول إنها متطورة. الإنسان في العقود الزمانية المتأخرة استطاع أن يصل إلى الفضاء بعد أن صنع المعجزات عبر التكنولوجيا وعبر العلوم المعاصرة التي وصل إليها، وإنما استطاع الإنسان أن يفعل ذلك لأنه أدرك القوانين الكونية، وهذه القوانين الكونية موجودة منذ أن خلق الله الخلق، وهذه القوانين الله هو الذي وضعها، علمها لمحمد وآل محمد، محمد وآل محمد علموها للملائكة وللأنبياء والأوصياء. ووفروا التقنيات المناسبة لتلك القوانين. ستكون تلك الوسائل وتلك التقنيات أكثر تطورا. هذا قد يضحك البعض، لكن هذا من قلة اطلاع ومن قلة معرفة بأسرار هذا الكون وبأسرار هذا الوجود. هذا الوجود وهذا الكون وهذا الخلق شيء خلقه الله، وهو الذي وضع قوانينه. بدأ الإنسان في زماننا يدرك شيئا فشيئا من آثار أسرار تلك القوانين، فكيف بالذين لهم الولاية المطلقة ولهم الحكومة الكاملة في التصرف بتلك القوانين، بتسريعها وتبطئتها، بإيقافها وتفعيلها، وذل كل شيء لكم. أعود إلى الحديث عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. أما أن ذا القرنين قد خير السحابين. هناك أنواع من وسائل النقل الفضائي، فاختار الذلول، اختار وسائل النقل غير المعقدة. قد خير السحابين فاختار الذلول وذخر لصاحبكم الصعب. الوسائل المتطورة المعقدة تركها لقائم أهل محمد. أما أن ذا القرنين، وإلا ما معنى هذه الرواية وأمثالها؟ هذه الروايات لا تفهم إلا بهذه الطريقة وفي هذا السياق الذي حدثتكم عنه في الحلقة الماضية والتي قبلها وفي هذه الحلقة. إنها حقائق القرآن المحمدي العلوي بتفسيرهم، إنها حقائق معارفهم وأحاديثهم بتفهيمهم صلوات الله عليهم. أما أن ذا القرنين قد خير السحابين فاختار الذلول. كلمة الذلول بحسب العرب في الصحراء، الذلول البعير الذي يسهل للراكب ركوبه، هذا هو الذلول. وأما الصعب فإنه البعير الحصان الذي لا يعطي ظهره لراكبه، هذه معاني الكلمات بحسب الاستعمال العربي البدوي الصحرائي، ولكنها في اللغة تعطي شيئا آخر بنفس الاتجاه. المراد هنا ونحن نتحدث عن تقنيات متطورة في رحلات فضائية، فإن السحاب الذلول هو الذي لا يكون متطورا جدا ولا يكون معقدا. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى أناس يمتلكون خبرة عالية، وفي زمان ذي القرنين لم تكن هذه الخبرات العالية متوفرة، ولذا فإنه اختار السحاب الذلول وترك السحاب الصعب لقائم آل محمد. أما أن ذا القرنين قد خير السحابين، ما معنى أنه خير السحابين؟ فهل هناك أنواع وألوان من السحاب يختارها ذو القرنين لكي تنزل ماءها ومطرها؟ أما أن ذا القرنين قد خير السحابين فاختار الذلول وذخر لصاحبكم الصعب، وذخر أو وذخر، من الذي ذخر؟ الله ذخرها. الذي خير ذا القرنين هو الذي ذخر الوسائل النقلية الفضائية المتطورة، ذخرت. لماذا جاء هذا الاستعمال؟ لأنها أرقى قيمة من السحاب الذلول، أعطيت لذي القرنين. أما السحاب الصعب فقد ذخر لأنه عالي القيمة. أما أن ذا القرنين قد خير السحابين فاختار الذلول وذخر لصاحبكم الصعب. قلت وما الصعب؟ هذا هو عبد الرحيم من أصحاب إمامنا الباقر، هو الذي يسأل الإمام الباقر وما الصعب؟ قال ما كان من سحاب فيه رعد وبرق وصاعقة كالسحاب الذي استخدمه أمير المؤمنين في رواية سلمان. ألم يحدثنا سلمان عن السحابتين وعن أن السحابتين كانتا تتحركان مع رعد وبرق وصواعق؟ قلت وما الصعب؟ ومع ذلك فإن ما استعمله أمير المؤمنين هو دون ما يستعمله قائم آل محمد، ومر الكلام في هذا، من أن أمير المؤمنين كان فاتحا وأما الخاتم فهو قائم آل محمد. المقام يقتضي أن يفعل أمير المؤمنين ذلك. قلت وما الصعب؟ قال ما كان من سحاب فيه رعد وبرق وصاعقة فصاحبكم يركبه. أما إنه سيركب السحاب ويرقى في الأسباب، أسباب السماوات السبع، خمس عوامر واثنين خراب. ليس الحديث هنا عن السماوات التي فيها العرش، فلا توجد سماء خربة، وإنما الحديث عن المجرات. فمثلما استعمل مصطلح الأرض في المجرات إذا كان الحديث بمواجهة السماء الدنيا، ويقال للمجرات السماوات إذا كان الحديث أن نجعل أرضنا في مواجهة المجرات، فإن السماوات جمع لسماء، والسماء هو ما على جهة العلو. قلت وما الصعب؟ قال ما كان من سحاب فيه رعد وبرق وصاعقة فصاحبكم قائم آل محمد يركبه. أما إنه سيركب السحاب ويرقى في الأسباب، أسباب السماوات السبع، خمس عوامر واثنين خراب. الحديث عن مجامع المجرات، فأكثر المجرات في الكون عامرة فيها حياة، لا كما يقول العلماء في زماننا من أنهم إلى هذه اللحظة لم يكتشفوا أثرا للحياة في هذا الكون الفسيح، لم يكتشفوا أثرا للحياة في المساحة التي استطاعوا أن يتحركوا باتجاهها بحسب رصدهم وأجهزتهم وما استطاعوا أن يحصلوه من معلومات، وهي قليلة لا تعد بشيء بالقياس إلى سعة هذا الكون. فهناك جهتان خراب، المراد من الخراب اللا حياة فيهما، وهناك خمس جهات هي عامرة بالأمم والشعوب والكائنات من دواب السماوات. في الصفحة 79 بعد 300، إنه الحديث الثالث، الكلام هو عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه. إن ذا القرنين قد خير السحابين فاختار الذلول وذخر لصاحبكم الصعب. قال قلت وما الصعب؟ قال ما كان من سحاب فيه رعد وصاعقة أو برق فصاحبكم يركبه. أما إنه سيركب السحاب ويرقى في الأسباب، أسباب السماوات السبع والأراضين السبع، خمس عوامر المفروض واثنين خراب، جاء في النص واثنان خرابان، هذا من التصحيف الذي وقع في هذا الكتاب، لأن الغبران في النجف وكربلاء يضعفون هذا الكتاب، هذا من الكتب الضعيفة، وهذه الأحاديث بحسب علم القنادري، علم الرجال، من الأحاديث الضعيفة. ألا لعنة الله على دينه ومذهبه وحوزته. الحديث الرابع عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إن الله خير ذا القرنين السحابين الذلول والصعب فاختار الذلول وهو ما ليس فيه برق ولا رعد، ولو اختار الصعب لم يكن له ذلك. لماذا؟ لأن الله أذخره للقائم، لأن ذا القرنين ليس ممتلكا للقدرات التي تدار بها هذه التقنيات التي ذخرها الله للقائم. التعابير تقريبية. ما الفارق بين السحاب الذلول والسحاب الصعب، المسافات التي يصل إليها السحاب الذلول تكون قصيرة وقليلة بالقياس إلى المسافات التي سيصل إليها السحاب الصعب. ومن هنا كان فيه البرق والرعد والصواعق. أعتقد أن صور واضحة وواضحة جدا. وصاحب الكتاب توفي سنة 290 للهجرة، وهذه الأحاديث منقولة عن أئمتنا. الأحاديث واضحة وبينة جدا. بحسب هذه البيانات فإن الرحلة الفضائية العجيبة التي قام بها ذو القرنين لا تعد بشيء، لأنه وصل إلى مسافات ما هي ببعيدة جدا بالقياس إلى المسافات التي سيصل إليها القائم. بحكم وسائل النقل الفضائية، بحكم التقنيات، بحكم الأجهزة التي توفرت لذي القرنين. هذا الكلام في هذه الروايات لا يمكن لإنسان أن يتخيله من دون أن يكون مطلعا على الحقائق. ومع ذلك فإن الأئمة صاغوا المضامين إلى أقصى حد من المداراة بسبب المتلقين لا يستطيعون أن يتصوروا هذه الحقائق. إذا كان بإمكاننا اليوم أن نتصور شيئا مما قصده الأئمة صلوات الله عليهم في أحاديثهم بسبب هذا التطور الهائل الذي وصلت إليه البشرية. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا شفيق يا رفيق يا حفيظ يا محيط يا مقيت يا مغيث يا معز يا مذل يا مبدئ يا معين. سبحانك يا يا من هو أحد بلا ضد يا من هو فرد بلا ند يا من هو صمد بلا عيب يا من هو وتر بلا كيف يا من هو قاض بلا حيف يا من هو رب بلا وزير يا من هو عزيز بلا ذل يا من هو غني بلا فقر يا من هو ملك بلا عزم يا من هو موصوف بلا شبيه. سبحانك
دلائل الإمامة للمحدث الطبري الإمامي من أعلام الشيعة في القرن الخامس الهجري. وهذه طبعة مؤسسة البعثة قم المقدسة في صفحة 54 بعد 400، إنه الحديث 38 بسنده عن محمد ابن فضيل عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه: إذا قام القائم يأمر الله الملائكة، إنه حديث عن الملائكة عنواننا عالم ما وراء الأرض، وعالم ما وراء الأرض عنوان للملائكة وللجن ولدواب السماوات، لهذه الأمم الكثيرة التي تعيش في الخمس العوامر. هذا التقسيم تقسيم معصومي، نحن لا ندري بالضبط ما المراد من الوحدة الواحدة من هذه العوامر، هل هي مجرة واحدة، هل هي مجموعة من المجرات، أم هناك تقسيم نحن لا نعرفه أصلا، لا نستطيع أن نتصوره. ولذا فإنها جهات كبيرة عظيمة في هذا الكون. الخمس العوامر جهات عظيمة كبيرة لا نعرف مساحتها، ولا ندري من أين تبدأ وأين تنتهي، ولا نعرف أعداد الأمم والشعوب التي تقطن في هذه الجهات العوامر. إذن عالم ما وراء الأرض، الملائكة، الجن، والجن قطان في هذه العوامر. ما تحدثت عن الجن لأنهم يعيشون في هذا الفضاء، أما الملائكة فإنهم يعيشون ما بعد هذا الفضاء، يعيشون في الملأ الأعلى. ولذا اخترت هذه الرواية للإشارة إلى الملائكة وكيف يكون حالهم في الدولة المهدوية القائمية. إمامنا الرضا هكذا يقول صلوات الله عليه: إذا قام القائم يأمر الله الملائكة بالسلام على المؤمنين، هذا يعني أن المؤمنين يتواصلون معهم، يلتقون بهم، مثل ما مر علينا قبل قليل من أن صديق ذي القرنين كان ملكا من الملائكة، إنه رفائيل. إذا قام القائم يأمر الله الملائكة بالسلام على المؤمنين والجلوس معهم في مجالسهم، هذه عملية التواصل في بين عالم الغيب وعالم الشهادة. هذا مصداق تقريبي، القضية أوسع من هذا وأعظم من هذا وأكبر من هذا، وإنما هذه صور مصغرة، هذه نماذج بسيطة. قطعا هذا الأمر لن يكون في أول يوم من أيام ظهور القائم، وإنما سيكون تدريجيا، لكنه سيكون سريعا جدا بعد استقرار الدولة القائمية. الدولة القائمية تستقر في ظرف سنة أو دون ذلك، في ظرف سنة تستقر الدولة القائمية، وحينئذ يبدأ هذا التطور وهذا التقدم بنحو سريع وهائل جدا. إذا قام القائم يأمر الله الملائكة بالسلام على المؤمنين والجلوس معهم في مجالسهم، فإذا أراد واحد من المؤمنين حاجة أرسل القائم من بعض الملائكة أن يحمله إكراما له، وإلا فإن المؤمنين يطيرون بإمكانهم أن يطيروا قطعا بحسب درجاتهم. تستغربون هذا، جعفر الطيار يطير في الجنان، العباس قمر الهاشميين يطير في الجنان، المؤمنون يطيرون في الجنان، لكنني أشرت إلى جعفر الطيار وإلى أبي الفضل العباس لأن الروايات والأحاديث هي التي أخبرتنا، أخبرتنا عن جناحي جعفر، وكذلك الحال مع أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه على محمد وآل محمد جميعا. فإذا أراد واحد حاجة، واحد من المؤمنين، أرسل القائم من بعض الملائكة أن يحمله، فيحمله الملك حتى يأتي القائم فيقضي حاجته ثم يرده، يرده الملك. قطعا المراد أن الملك يحمله ليس على ظهره، هناك وسائل نقل تقودها الملائكة. ومن المؤمنين من يسير في السحاب، في الوسائل النقلية الفضائية التي تذهب إلى أبعد نقاط الكون، جميعهم لا يستطيعون، لابد أن يمتلكوا مؤهلات، والمؤهلات التي أتحدث عنها مؤهلات معنوية قبل أن تكون مؤهلات جسدية. المؤهلات الجسدية مطلوبة، لكن المؤهلات المعنوية هي التي تطلب بالدرجة الأولى، فإن المؤهلات الجسدية تأتي تباعا مع توفر المؤهلات المعنوية. ومن المؤمنين من يسير في السحاب، ومنهم من يطير مع الملائكة. يطير مع الملائكة، إما أنه يطير كالملائكة أو أنه يستعمل الوسائل النقلية الفضائية التي تستعملها الملائكة في زمن الدولة المهدوية القائمية. أنا لا أحدثكم عن خيال، هذه حقائق، وهذه الكتب ألفت في زمان قديم لا يستطيع الناس أن يتصوروا هذه المضامين بنحو متماسك. ألا تلاحظون أن النصوص متماسكة يشرح بعضها بعضا، إنها تصدر من عين واحدة، من مكان واحد، وتصب في مجرى واحد، لا يوجد تضارب بين هذه النصوص، هذه النصوص تشكل مع بعضها لوحة متكاملة، وهذا أدل دليل على صحتها. ألا لعنة على علم القنادر، على علم الرجال، ألا لعنة على حوزة النجف التي عبر منهجها تضعف هذه الأحاديث وتستهزئ بها، ليست أمامكم في مجالسهم، في دروسهم، في كتبهم، هذا هو منهجهم. النتائج النهائية لمنهج حوزة النجف أن ننكر هذه الأحاديث وأن نضعفها، بينما الأحاديث تدل بنفسها على نفسها على أنها حقائق. فإن الأحاديث جميعا تشكل بنيانا مرصوصا، ترسم لنا لوحة متكاملة. تلاحظون أني منذ بداية البرنامج وإلى الآن وأنا أجمع لكم أجزاء البانوراما، وأنتم تلاحظون بأم أعينكم وبحكم عقولكم أن الأجزاء يشد بعضها بعضا، وأن البانوراما تتكامل شيئا فشيئا، لا يوجد خلل في كل النصوص التي أوردتها ووضعتها بين أيديكم، مع أن أكثرها بحسب قذارتي الطوسيين في النجف وكربلاء بحسب قذارتهم فإن أكثر النصوص التي أوردتها ضعيفة ضعيفة ولا يعتد بها ولا يعبأ بها، إنها قذارة الطوسيين. هذه الروايات أدل دليل على جهالتهم وسفاهتهم وضلالتهم وحقارتهم وقذارتهم، لأنهم يدعون أنهم نواب صاحب الزمان وهم يجهلون حقائق مشروع صاحب الزمان. أي نواب هؤلاء؟ هؤلاء نواب الشيطان، إنهم يدركون البرنامج الشيطاني في تضليل الشيعة وتجهيلهم والضحك على ذقونهم، يتقنون ذلك أشد الإتقان. رجاء أتحف الشيعة بتقييم مراجعهم لهم، أتحفوهم بالوثيقة الديخية.
ما ندي أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني الشيعة تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل مش دار أقول له تركب يعني خلاقة أهميشيني خلاقة أهميشيني جميل تقول لك بكاء حركة فقش ديخ عربي فقش والناس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء عرفنا. قال تركب مثل ما تركب نعم وغاية ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
أستمر معكم فيما يقوله إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه: ومن المؤمنين من يسير في السحاب. وبينت لكم معنى السحاب، إنها الوسائل النقلية الفضائية. ومنهم من يطير مع الملائكة، ومنهم من يمشي مع الملائكة مشيا، ومنهم من يسبق الملائكة، يسبق الملائكة إما بنفسه وإما بالوسائل والتقنيات التي تعطى له. ومنهم من يسبق الملائكة، ومنهم من تتحاكم الملائكة إليه بسبب حكمته وعلمه وفقهه. هم الملائكة من عند أنفسهم يأتون إليه، لا يذهبون إلى ملك من الملائكة المقربين، وإنما يأتون إلى هذا العبد الصالح المؤمن. ومنهم من تتحاكم الملائكة إليه، والمؤمنون أكرم على الله من الملائكة. ومنهم في رواياتنا وفي أحاديثنا، هناك موقف رمزي في أحاديث المعراج من أن النبي صلى الله عليه وآله قال لجبرائيل في موضع من مواضع السماء: تقدم يا جبرائيل. قال: لا أتقدم عليك يا رسول الله، منذ أن سجدنا لآدم فإننا ما تقدمنا على أبناء آدم، منذ أن سجدنا لآدم. وهذا هو التسليم، الملائكة سجدوا لآدم، سجدوا لنور محمد وآل محمد الذي أشرق في آدم. فجبرائيل هنا يقول لرسول الله: منذ أن سجدنا لنور من نوركم ما تقدمنا على أبناء آدم، فكيف أتقدم عليك يا رسول الله وأنت أصل الأصل وأنت كل الكل وأنت حق الحق وأنت مجمع المجامع وأنت سر الأسرار وأنت نور الأنوار؟ وهذه المضامين لا قيمة لها.
إذا أردنا أن نتحدث بلسان الحقيقة عن محمد الأعظم صلى الله عليه وآله. والمؤمنون أكرم على الله من الملائكة، ومنهم من يصيره القائم قاضيا بين 100,000 من الملائكة. هذا القاضي منصوب من قبل القائم في السماء. هذا القاضي منصوب من قبل القائم، فإن دولة القائم يتواصل فيها الملأ الأعلى مع الملأ الأسفل، تتواصل فيها السماوات مع الأراضين، تتواصل فيها المجرات الفضائية الهائلة التي هي زينة السماء الدنيا، يتواصل الإنسان مع الملائكة ومع الجن ومع دواب السماوات. وما مر علينا من الروايات والأحاديث والآيات إلا صورة موجزة تخبرنا عن هذه الحقيقة، عن حقيقة أن الدولة المهدوية ستمتد إلى عالم ما وراء الأرض، إنه العالم الوسيع الفسيح. نذهب إلى فاصل.
يا من ذكره شرف للذاكرين، يا من شكره فوز للشاكرين، يا من حمده عز للحامدين، يا من طاعته نجاة للمطيعين، يا من بابه مفتوح للطالبين، يا من سبيله واضح للمنيبين، يا من آياته برهان للناظرين، يا من كتابه تذكرة للمتقين، يا من رزقه عموم للطائعين والعاصين، يا من رحمته قريب من المحسنين. سبحانك يا رب. يا من تبارك اسمه، يا من تعالى جده، يا من لا إله غيره، يا من جل ثناؤه، يا من تقدست اسماؤه، يا من يدوم بقاؤه، يا من العظمة بهاؤه، يا من الكبرياء رداؤه، يا من لا تحصى آلاؤه، يا من لا تعد نعماؤه. سبحانك يا
صار واضحا لدينا بعد كل البيانات التي تقدمت في الحلقات الماضية، وأنا أحدثكم في المسار الثاني الذي هو مسار التغيير العظيم، فمن جهة وجود استعداد عند الناس بسبب التجارب التي مرت بها البشرية، وحدثتكم عن هذه الجهة. التجارب البشرية طويلة، وقد عانت البشرية ما عانت عبر تلك التجارب المتنوعة والمختلفة والطويلة والشاقة، وصلت إلى
نتيجة من اليأس ومن عدم الأمل. فكل التجارب ستجعل من البشرية مستعدة لأن تتواصل مع التجربة الجديدة المختلفة. فهناك استعداد في المجتمع البشري، هذا من جهة، ومن جهة سيعطل البرنامج الإبليسي إلى أقصى حد، ومر الكلام في هذا. قطعا سيوفر هذا فرصة مناسبة للمجتمع البشري أن يتحلل من الأغلال التي كان البرنامج الإبليسي قد قيده بها. هذا لا يعني أن المجتمع البشري سيتحول إلى مجتمع معصوم، لكنه سيتخلص من ضرر كبير وكبير وكبير جدا. وهناك الكثير من الأغلال والسلاسل والقيود ستتقطع وتتلاشى. ومع كل هذا فهناك البرنامج الواسع المستوعب الشامل بكل مفرداته. وقد أشارت الروايات والأحاديث إلى تلك المفردات: أمر جديد، كتاب جديد، قضاء جديد، سنة جديدة، مثال مستأنف، القرآن كما أنزل لا كما عبثت به سقيفة بني ساعدة، مشروع متكامل نظريا وعمليا يبدأ التدريب عليه، كأني بأبناء العجم، كأني بالشيعة قد ضربوا فساطيطهم في مسجدكم هذا، يعلمون الناس المثال المستأنف، يعلمون الناس القرآن كما أنزل. فهناك برنامج مستوعب لكل شؤون الحياة في كل أبعادها الدينية والدنيوية، ما يرتبط منها بعوالم الشهادة وما يرتبط منها بعوالم الغيب، ما يرتبط منها بكرتنا الأرضية الصغيرة وما يرتبط منها بتلك الخمس العوامر الكبيرة التي حدثتنا الروايات عنها في مجرات هذا الكون في مشرقه ومغربه. وهناك برنامج لإصلاح المجتمع البشري يتحرك بقوة وشدة وإتقان في تجفيف منابع المعصية والجريمة. وحدثتكم عن جملة من هذه المنابع: الخوف، الفقر، المشكلة الجنسية، الجهل، الصحة، إنها الأمراض الجسدية والعاهات المستديمة، وكذلك الأمراض النفسية والروحية. الإمام سيقدم للناس فسحة غيبية كي يستشعروا حلاوة الإيمان، كي يستطعموا لذة المناجاة. وكل هذا تقدم في الحلقات الماضية، إنما أذكركم كي أصل معكم إلى نتيجة واضحة سيكون حديثي عنها في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. ومع كل ذلك فهناك التغيير الأكبر والتغيير الأخطر الذي سيمثل الأرضية الأساسية لكل ما تقدم من كلام ولكل ما سيأتي. إنه التغيير الهائل في المنظومة الزمنية، في أنظمة الزمان. ولا أريد أن أعيد الكلام بخصوص هذا العنوان، لأنني إذا ما دخلت فيه سأسهب في الحديث وأنا لا أمتلك وقتا كافيا. ثم هذا التواصل مع عالم ما وراء الأرض، مع عوالم الغيب، مع الملأ الأعلى، مع الملائكة، مع دواب السماوات، مع عالم الجن، مع هذه الحضارات الممتدة الهائلة جدا. هذه الحضارات قديمة، ولذا استطاع ذو القرنين أن يتواصل معها. هذه الحضارات قديمة قديمة قديمة، وأقدم من حضارة الأرض بكثير بكثير جدا. حضارتنا في الأرض حضارة جديدة. نحن أبناء آدم جديدون في هذه الأرض. لقد سبقتنا مخلوقات وأجيال كثيرة عاشت على الأرض. نحن جئنا في آخر السلسلة، لأن السلسلة هذه هي سلسلة دولة الحق في آخرها. صحيح نحن الآن في دولة الباطل، لكن في نهاية هذه السلسلة التي عبر عنها في الأحاديث بقبة آدم، نحن في قبة آدم في آخر السلسلة التي ستنتهي بيوم الظهور بدولة الحق. هذا التواصل مع عوالم الغيب، مع كل تلك الحضارات في الخمس العوامر من جهات الكون في مشرقه ومغربه، كل هذا سيغير نظرة الإنسان لنفسه ولعقيدته ولإمام زمانه وللأرض وما عليها وللكون ولعقيدة التوحيد ولكل شيء حوله. فإن فهم الإنسان سيتغير بالكامل إذا أخذنا بنظر الاعتبار ما سيكون هناك من رقي في العقل وفي الأخلاق والعلم. وكل ذلك يأتي ضمن تغير منظومة الزمان ومع التواصل مع كل هذه العوالم. إنها حياة لا تشبه حياتنا، إنها عقول لا تشبه عقولنا اليوم. كل شيء سيتغير، كل شيء سيتبدل. ولا بد أن نتذكر من أن الذوات النجسة قد قضي عليها، ومن أن الأفكار النجسة قد قضي عليها، عبر حرب لن تستمر إلا لعدة أشهر دون السنة، وعبر المحاكمة المهدوية العالمية التي تكون محاكمة للأديان وتكون محاكمة للتاريخ وما جرى فيه، وتكون محاكمة للنظريات والفلسفات والأفكار وما أنتجه الإنسان من فلسفة أو أدب أو فن أو علم. ستنتهي حروب الأرض وتنتهي الخلافات بين الناس. إن الحياة ستتغير بالكامل، حتى طبائع الحيوانات ستتغير. نحن مقبلون على عالم جديد. إنه اليوم الأول من أيام الله، أيام الله ثلاثة: يوم القائم، ويوم الرجعة، ويوم القيامة الكبرى. أعتقد أنكم بدأتم تشخصون مدى سخافة ما تقوله سقيفة بني ساعدة في أن المهدي سيحكم بإقامة الحدود مثلما فعل داعش وفعل الطالبان، وإنها فترة زمانية محدودة وبعد ذلك ينتهي كل شيء وتأتي القيامة الكبرى. سخافة لا أستطيع أن أصف مدى قبحها ومدى تفاهتها. نحن مقبلون على تغيير عظيم، إنها مرحلة الظهور في صورتها الفائقة، وهذا هو الذي أريد أن أحدثكم عنه في الحلقات القادمة، الصورة الفائقة لمرحلة الظهور. الروايات حدثتنا عنها كثيرا، وعندنا الكثير من الروايات الضعيفة السند بحسب قذارة هؤلاء الثولان من آيات الشيطان العظمى. عندنا الكثير من الأحاديث والروايات الضعيفة السند بحسب علم القنادر علم الرجال. إنها أحاديث العترة الطاهرة التي رسمت لنا الصورة الكاملة للمرحلة الفائقة من عصر الظهور. إذن حديثنا سيكون في الحلقة القادمة والتي بعدها عن مرحلة الظهور في صورتها الفائقة. الصورة الفائقة لمرحلة الظهور لابد أن تشتمل على العناوين التالية، لأن الصورة لا تكون فائقة من دون هذه العناوين. القيادة الفائقة، كيف تكون مرحلة الظهور فائقة من دون قيادة فائقة؟ القيادة الفائقة، وحينما نتحدث عن القيادة الفائقة بالدرجة الأولى نتحدث عن إمام زماننا، إنها ولايته التكوينية وولايته التشريعية. هؤلاء الثولان في النجف من آيات الشيطان العظمى ينكرون الولاية التشريعية للإمام، فما بالكم حينما يكون الحديث عن الولاية التكوينية، لأن الولاية التشريعية تأتي في حاشية الولاية التكوينية. ألا لعنة على دينهم ومذهبهم ومنهجهم وقذارتهم وسفاهتهم. إذن الصورة الفائقة لمرحلة الظهور تشتمل على العناوين التالية. العنوان الأول القيادة الفائقة. القيادة الفائقة بالدرجة الأولى يكون الحديث عن إمام زماننا، بالتبع يكون الكلام عن القادة الذين ينصبهم إمام زماننا. سينصب قادة حقيقيين، لا كما يضحك عليكم هؤلاء الأوباش في النجف ويقولون من أن المراجع ينصبهم صاحب الزمان. كذابون وحق شرف الزهراء، هم لا يفقهون شيئا من دين صاحب الزمان، مجموعة من الجهال والسفهاء والتافهين، لا يحسنون قراءة صلاتهم. وقد أخرجنا الفيديوهات التي يقرؤون فيها قراءة ليست سليمة وهم يقرؤون صلاتهم. هؤلاء هم الذين ينصبهم صاحب الزمان. كذابون، هؤلاء كذابون، مدلسون، ملبسون، لصوص سراق يضحكون على الشيعة، سرقوا أديانهم قبل أن يسرقوا جيوبهم. وسرقوا عقولهم قبل أن يسرقوا دنانيرهم. مشكلة كبيرة هؤلاء، ألا لعنة الله على حوزتهم وعلى مذهبهم الطوسي الخذر. إذن العنوان الأول القيادة الفائقة، العنوان الثاني البرنامج الفائق، إنه المثال المستأنف، إنه الكتاب الجديد، العناوين التي مرت علينا. البرنامج الفائق، هناك قيادة فائقة وهناك برنامج فائق. العنوان الثالث الطبيعة الفائقة، هذه الطبيعة التي نعيش عليها ونعيش فيها ستتغير إلى طبيعة فائقة في طقسها ومناخها ومائها وهوائها وحرارتها وضغطها ورطوبتها وحلاوتها وملوحتها وفي كل شيء فيها، لأن المنظومة الزمانية ستتغير، ولأن الحق هو الذي سيضرب أطنابه على هذه الطبيعة، ستتحول إلى طبيعة فائقة. نحن نقرأ في أحاديث العترة الطاهرة من أن إقامة حد، المراد من الحد ما هو حكم شرعي، من أن إقامة حد من إمام عادل خير للأرض من مطر 40 صباحا، فما بالكم وحقيقة العدل بقضها وقضيضها بكلها وكليتها تكون بين أظهرنا. إنها الطبيعة الفائقة، ولقد حدثتنا الأحاديث الضعيفة السند بحسب ثولان النجف وكربلاء عن هذه الطبيعة الفائقة التي سأقرأها عليكم برغم آنافهم ومعاطسهم القذرة. أتحدث عن آيات الشيطان العظمى. إذن هناك القيادة الفائقة، وهناك البرنامج الفائق، وهناك الطبيعة الفائقة، وهناك الرجال والنساء الفائقون، رجال فائقون ونساء فائقات. هؤلاء هم الذين يعيشون في هذه الطبيعة، وهؤلاء هم الذين سيقودون هذه الطبيعة وسيقودون هذه الدولة العظيمة. الرجال الفائقون والنساء الفائقات، وهناك التقنيات الفائقة، هذه التقنيات التي يعتمد عليها هؤلاء الفائقون، تقنيات الحياة المتطورة. دققوا النظر معي، قيادة فائقة، برنامج فائق، طبيعة فائقة، رجال ونساء فائقون، تقنيات فائقة. وماذا بعد؟ بعد التقنيات الفائقة تأتينا الحياة الفائقة، ومرادي من الحياة الفائقة إنها أساليب الحياة، شؤون الحياة، ما يعبر عنه الآن في زماننا بالستايل، ستايل الحياة، أساليب الحياة، أساليب العيش في سفر الإنسان وحضره، في ملبسه ومأكله ومشربه، في عبادته وفي ساعات أنسه وراحته الشخصية. أساليب الحياة، ستكون الحياة فائقة، الحياة الفائقة. وبعد ذلك يأتينا عنوان مهم، منظومة العلاقات الفائقة، منظومة العلاقات الفائقة. إنها علاقتنا بالزهراء الكبرى، فهي أم الجميع، لها مقام الأمومة والقيمومة على الدولة المهدوية القائمية. علاقتنا بالزهراء، علاقتنا بإمام زماننا، علاقتنا بالمؤمنين، بأولياء أهل البيت، بشيعة أهل البيت، علاقتنا بالملائكة. حين أقول علاقتنا بالمؤمنين، بالمؤمنين من الإنس أو من الجن أو من سائر دواب السماء، فهؤلاء كلهم يقعون تحت هذا العنوان، تحت عنوان أولياء أهل البيت. علاقتنا بالملائكة، علاقتنا بسائر الأشياء، بالحيوانات والنباتات والجمادات، بكل شيء من حولنا، ستتحقق منظومة من العلاقات الفائقة. هذا هو الذي قصدته بأن مرحلة الظهور بعد كل البيانات المتقدمة ستظهر في صورتها الفائقة، بقيادة فائقة وبرنامج فائق، وطبيعة فائقة، ورجال ونساء فائقين، وتقنيات فائقة، وحياة فائقة، ومنظومة علاقات فائقة. غدا سيكون الحديث عن الصورة الفائقة لمرحلة الظهور من خلال الروايات والأحاديث المعصومية الطاهرة المطهرة التي هي ضعيفة الأسانيد بحسب قذارات ثولان النجف وكربلاء. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل